بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا في آخر درس قبل رمضان عند قوله تعالى، قال في سورة القصص: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وحمدت الله جل وعلا أن وقفتنا كانت على هذه الآية، وهذا لا شك وقتها في كل زمان، ولكن هذه الأيام من أحوج ما نحتاج إليه أن نقف مع هذه الآية. يقول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. علاج أمراضنا ومصائبنا في القرآن، ولكن بعد الناس عن القرآن يحدث لهم مشكلات لا تنتهي. هذه الآية قوله تعالى: قال سنشد، لما طلب من ربه، لما طلب موسى من ربه: وأخي هارون أفصح مني لسانا فأرسله ما يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال الله جل وعلا: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. فاستجاب الله له أولا، وأعطاه أيضا زيادة أنه قال: ونجعل لكما سلطانا، أي حجة وبرهانا فلا يصلون إليكما. اختلف العلماء على الوقت، هل هنا هل نقول أو هل نقف عند قوله تعالى: ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا، ثم نستأنف أنتما ومن اتبعكم الغالبون، أو وهو القول الآخر وقال به ابن جرير وغيره وهو قول قوي، أن ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. وكلاهما قال بهما المفسر، بعضهم قال بهذا وبعضهم قال بهذا، ولا تعارض في المسألة. لكن كما قلت، ما يأتي من بيان هذه الآية أن تكون الوقفة الوقوف هنا. قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. هذه كرامة لموسى عليه السلام أنهم لم يصلوا إليه بأذى ولا قتل، لأنه كان خاف من القتل. نعم، فبين الله جل وعلا أنه لن يقتلوه. فهنا ثم تبدأ بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، تكون جملة له ولأتباعه، له ولأتباعه. ومثل هذا قوله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. فقد وعده الله بالحفظ والكفاية من هؤلاء. الوقفة هنا ما يتعلق بموسى عليه السلام، هذه كرامة من الله جل وعلا، ودعا ربه واستجاب الله له وأعطاه أخيه هارون عليه السلام، وأصبح نبيا ووزيرا كما في نص القرآن لموسى عليه السلام، وأيضا أن الله حماه من فرعون حتى لا يصل إليه. وفعلا مع جبروت فرعون وطغيان فرعون لم يتعدى على موسى بأذى، لم يتعدى على موسى بأذى، ونال موسى من الأذى حتى من بعض قومه. قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله. لكن لم يستطع فرعون، لأن الله حماه، أن يصل إليه حتى أغرق فرعون. وإلا لو استطاع فرعون أن يقتله لفعل، ولكن الله جل وعلا حماه. هنا نأتي الوقت اللي قلت لكم وقفة مناسبة لهذا. تعرفون الظروف اللي تعيشها الأمة، وخاصة ما يجري إخواننا في فلسطين من أذى وتمثيل وتقتيل وتشريد وهدم بيوت، وأعظم ما حدث أو قريب من ما حدث في إخواننا في العراق وبالذات في الفلوجة، وما يحدث. الذي لفت نظري خلال هذه الأيام ليس مجرد وقوع هذا الأذى والتعذيب والقتل على أخوانه، هذا سنة جارية، لكن الأشد الذي لاحظته وهو الذي جعلني سأقف هذا اليوم، وآمل أن لا أطيل عليكم لكن الموضوع يستحق الوقوف أيها الأحبة، هو ما نال بعض النفوس الطيبة من هزيمة. وأسوأ ما في الأمر وأخشى ما أخشى أن يكون البعض قد ناله شيء من سوء الظن بالله جل وعلا، إنهم كيف هؤلاء يقتلون وهم عباد الله وهم الدعاة وهم المجاهدون، ومع ذلك يفعل الأمريكان أو غيرهم أو اليهود أو النصارى فيهم كذا وكذا. أردت أن أقف هذا اليوم أقول هذا فهم خاطئ في مفهوم النصر والهزيمة. هذه الآية بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، قال الله لا يتخلف. الشيء المحسوس عندنا فلا يصلون إليكما أن موسى لم يستطع فرعون أن يصل إليه ولا إلى هارون، هذا واضح، لم يضرب ولم يقتله ولم يسجن، حتى لما قال لا جعلنك من المسجونين هدد لكنه ما استطاع أن يفعل شيء فما سجن. هذا ظاهر، نصر ظاهر كلنا نشاهده. لكن تعالوا تعالوا نتأمل هذه الآية بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. ونحن على يقين، وأعوذ بالله أن يدخل شيء من ذلك من خلاف ذلك، أعوذ بالله، على يقين أن وعد الله لا يتخلف وأن وعد الله متحقق. طيب السحرة بعد أن آمنوا أصبح من أتباع موسى عليه السلام أو لا؟ طبعا هذه الآيات كما تعلمون وهو لا يزال في الطريق إلى فرعون، هذه الآيات لم يصل إلى فرعون بعد، جاءت الآية التي بعدها فلما جاءهم موسى بآياتنا، معناه أن هذه الآيات أنتما ومن اتبعكما الغالبون كانت متى؟ قبل وصولي إلى فرعون. قلت لكم الجزء الأول منها فلا يصلون إليكما واضح، ما جاء موسى شيء حتى أغرق. طيب الجزء الثاني وكلام الله جل وعلا حق وقوله الحق ووعده الحق، يجب أن نملأ قلوبنا بثقة بهذا الأمر. يقول الله جل وعلا أنتما ومن اتبعكما الغالبون مطلقة. طيب السحرة لما آمنوا أصبح من أتباع موسى أو لا؟ بدل أن كانوا من أتباع فرعون أصبحوا من أتباع موسى. طيب قتلوا عن بكرة أبيهم، طيب هم غالبون ولا مغلوبون؟ تأملوا الآية، هم الآن قتلوا عن بكرة أبيهم، والله جل وعلا يقول أنتما يا موسى ويا هارون ومن اتبعكما مطلقة، ما قال خاصة في بني إسرائيل، الغالبون. طيب السحرة اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام، قال آمنا برب العالمين رب موسى، وهارون أصبح من أتباع موسى، ومع ذلك قتلوا. لأصلبنكم في جذع النخل، ومع ذلك فعلا نفذ تهديده وقتلهم، واختلفت الروايات كم عددهم، قيل بالآلاف، المهم سواء قلنا واحد أو عشرة أو بالآلاف أنهم قتلوا. طيب والله جل وعلا قال أنتما ومن اتبعكم الغالبون، إذن هناك غلبة ونصر ليس ما يفهمه الناس، وهي الغلبة والنصر الحسي. فموسى عليه السلام جمع الله له الغلبة بكاملها الحسية والمعنوية، فلم يصل إليه فرعون، ومع ذلك غلبه بالحجة، وهو كما في سورة الشعراء وهو يتحاور معه، غلب بالحجة والبرهان والأدلة والآيات، ومع ذلك عصمه الله جل وعلا. لكن بالنسبة للسحرة قتلوا جميعا. فيجعلنا أدعو الأخوة أن نتأمل تأمل أن مفاهيم النصر والهزيمة عند كثير من الناس حتى عند بعض طلاب العلم الأخيار لم تتحرر، ولذلك يشعرون بشيء أحيانا من الوهن أو الضعف أو النكوص. وقلت لكم شر الهزيمة هي الهزيمة النفسية، وأشر ما فيها والعياذ بالله إن تعدت إلى سوء ظن بالله جل وعلا. فنقف هذه الوقفات فأقول إذا معنى النصر والهزيمة يجب أن ننتبه له، وسبق تذكرون أن تحدثت معكم مرارا عن حقيقة الانتصار، فقلت إن الانتصار الظاهر، الانتصار الظاهر الغلبة كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في بدر، هذا نوع من أنواع الانتصار، لكن قد لا يكون هو أعظم نوع الانتصار. لماذا؟ لأن عندنا هذه الآية بالنسبة للسحرة، وعندنا آية ضافق أصحاب الأخدود، لما آمن أصحاب الأخدود قتلوا جميعا، قتلوا جميعا حتى النساء حتى الأطفال، كما تعلم المرأة في الحديث الصحيح التي معها ابنها فتركأت فقال أقدمي، فأقدمت. ومع ذلك لا يوجد في القرآن ذلك الفوز الكبير إلا لأصحاب الأخدود، في ذلك الفوز العظيم، في ذلك الفوز المبين، ذلك الفوز الكبير لأصحاب الأخدود. ابحثوا عن آية أخرى إلا في سورة البروج لأصحاب الأخدود. معناه في فوز وفي انتصار غير ما نشاهد، مع أنه ما بقي منه ما أحد، ومع ذلك لم يذكر الله عن هذا الملك الذي قتل هؤلاء في أصحاب الأخدود الذين آمنوا، لم يذكر الله عن شيء. ما يستاهل أن نذكره، هل بقي ولا راح ولا هلك، ما يستاهل الذكر. معناه من الذي انتصر؟ من الذي حصل الفوز الكبير؟ هم الذين آمنوا. إذا الصدع بالإيمان والثبات على الحق هو أعظم الانتصارات. والدليل على ذلك اسمعوا لآيات الصبر. أقول لكم القرآن عجيب، لكن مشكلتنا بعدنا عن، ولو قرأناه قد لا نتأمله، والقرآن لا ينقاد إلا من عاش معه وعايشه. اقرأوا سورة الصبر. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تجارة عظيمة، ما هي؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. في آخرها يقول وأخرى، لاحظوا، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. هذا جاء مكمل، ما هو الأصل. الخيرية الأولى أدلكم على التجارة وذلكم خير لكم. بعض الناس يتصور أن التجارة والخير هو بآخر الآية، قال لا، وأخرى فضل من الله وإكمال لكم تحبونها لأنها عاجلة نصر من الله وفتح قريب. هو شح من النصر لا شك، ونصر عظيم لا شك، لكن أعظم منه الثبات على المبدأ وعلى الدين وعلى العقيدة حتى لقص الإنسان. آيات القرآن تنص على ذلك. هنا يستقيم لكم فهم ما يجري في واقع الأرض. وإذا رأيتم أن دعاة أن المجاهدين في سبيل الله سواء في فلسطين أو في العراق أو في الشيشان أو في غيرها قتلوا، لا تقولوا انهزموا. نعم قد نقول انهزموا من وجه تعريف لغوي. يقول الله جل وعلا توضيح لهذه الصورة مرة أخرى في سورة محمد، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ثم قال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لا في مشكلة، شو يريدونهم؟ أليسوا يريدون الجنة؟ ليش؟ لا مأسى، هم راحوا إلى خير إلى إيمان، فيقولون إن شاء الله ننتصر منهم. كلمة كن يهلك اليهود كلهم، يهلك النصارى، يهلك المنافقين، لكن هذا الذين قتلوا فلن يضل أعمال، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخل الجنة تعرف بالهم. آيات عجيبة جدا القرآن، حتى ما تصاب النفوس ببيت، ولكن ليبلى بعضكم ببعض كما قال الله، ولا شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض كما يجري الآن. الذي ضد الجهاد والمخذل للجهاد والذي يقول الناس سيدمرون، كيف يدمرون؟ هل سيقتلون أكثر من أصحاب الأخدود؟ هل سيقتلون أكثر من سحرة فرعون؟ سبحان الله، في كل حرب لا بد يكون فيها قتل، يكون فيها. نقول الذين قتلوا إن كانوا في سبيل الله مجاهدين صادقين هنيئا لهم، وإن كانوا غير ذلك فالسلامة منهم أولى، تخلص البشر منهم أولى، إن لم يكونوا مجاهدين في سبيل الله من بعثيين أو غيرهم أو علمانيين أو منافقين. ولا تحسبون أنه ما يقاتل للمجاهدون في سبيل الله، ترى حتى الوثنيون يقاتلون، الفيتناميون وقفوا أمام أمريكا وهم وثنيون وانتصروا على أمريكا في النهاية. لا يتصور أن القتال خاص بالمجاهدين، بل نقتل أحد رجلين، أما مجاهد صادق في سبيل الله وهكذا نحسب إخواننا فنقول هنيئا، وإلا أنه غير ذلك من بعثي أو غيره أو صاحب أرض كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، من يقاتل الرياء، من يقاتل سمعة، من يقاتل من أجل المغنم، هذا السلامة من أحسن والتخلص من أحسن. أنا لا أقلل من قيمة، لاحظوا، الدماء أو التساهل بالدماء، لا والله، ولا أقول أننا لا نراعي المصالح والمفاسد، بل يجب مراعاة المصالح والمفاسد. لكن سألني أحد الأخوة فيما يتعلق بالفلوجة، قال أليس الذي يحدث مفسدة؟ قلت له بس برسالة الجواب، أي المفسدتين أعظم؟ فاتصل بي يعتذر طالبا، قلت أي المفسدتين أعظم؟ مفسدة أن يقتل أناس مجاهدون صادقون إن سميتها مفسدة، أو حتى يصاب ناس أبرياء، لكن إن شاء الله لن نذهب أجرهم حتى لو كانوا غير مقاتلين وهم صادقين مخلصين من الرجال أو النساء أو كبار السن، يبعثون على نياتهم وإن شاء الله لهم أجر الشهادة وهم قد ظلموا. لكن المفسدة الكبرى الإفساد في الأرض، ترك الجهاد في سبيل الله، ولذلك هكذا قال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه لما قالوا في آية التهلكة دخل واحد في العدو واقتحم العدو قال ألقى بنفسي في التهلكة والله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم التهلكة قال لا 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 أنتم تضعون الآية في غير مواضعها هذا ما ألقى بيد التهلكة هذه الآية نزلت فينا معاشر الأنصار لما طاب لنا الزرع بقينا فيها فنزلت هذه الآية وتركنا الجهاد هذه التهلكة يقول لا تضعون الآيات في غير موضعها وما أكثر الآن الذين يضعون الآيات في غير موضعها ويستدلون استدلالات باطلة خاطئة عدم فهم للنص نعم هذه هي التهلكة الحقيقية أن يترك الجهاد في سبيل الله أن يستسلم لأعداء الله أن تمهد لهم الطرق وتبقى مراعاة المصالح والمفاسد نعم مراعاة ومعتبرة وخاصة فيما يتعلق بجهاد الطلب وأنه لا يبدأ به إلا بعد توافر القوة والإمكان وإذا كان يعود بضرر أكثر فلا أما جهاد الدفع فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي يجري إخواننا في فلسطين والعراق والشيشان يقول ما شيء يقول شيخ الإسلام أفضل بعد الشهادتين من جهاد الدفع بعد الشهادة الفقيهة حقيقة شيخ الإسلام بفقهه وعلمه رحمه الله هذا الجهاد جهاد الدفع لأنه مجمع عليه ولا يشترط الشروط حتى الواحد فرد وحده ولكن العلماء قالوا الشروط تشترط في جهاد الطلب أما جهاد الدفع فحقيقة أيها الأحبة هنا نأتي لفهم هذه الآية وتستقيم معنا فهم الآيات وتستقيم معنا تعليل الحوادث وما يجري على ظهر الأرض وإلا يقع الخلل وتفسير النصوص في غير موضعها ولذلك أقول إن أخطر شيء هي الهزيمة النفسية أو سوء الظن بالله جل وعلا ثم بينت حقيقة الانتصار ولا أريد أطيل فقد ألقيت محاضرة قبل أكثر من 13 عاما في مفهوم حقيقة الانتصار وهي موجودة بالإمكان الرجوع إليها وأن الثبات على الدين وعلى العقيدة وعلى السلامة حتى لو قلت سام في سبيل الله هذا هو الانتصار الحقيقي أما بقية الأخرى فهي انتصار لا شك أن هزيمة الكافرين والظهور عليهم لا شك أنه انتصار الله جل وعلا سماه انتصار وأخر تحبونها نصر من الله فتح قريب هذا ظهور على الكفار هذا انتصار لا شك لكن أن يحصر الانتصار هو في هذا أو أن يفهم أنه إذا أصاب المسلمين شيء من الجروح أو غيره أن انتهى الأمر أو سوء ظن بالله جل وعلا فهذا خطأ في الفهم ثم تعالى أين الخلل دعونا نتحدث أيها الأحبة بصراحة عندنا حساسية أحيانا لو يأتي إنسان ينقد بعض المجاهدين نقول الذين ينقدون المجاهدين على نوعين أما صادق وإلا كاذب إن جاء النقد من المنافقين فهذا معروف ذكر الله جل وعلا ما أكثر لمز المنافقين وقت النبي صلى الله عليه وسلم للمجاهدين وقرأوا سورة براءة هؤلاء لا هؤلاء الذين لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لما لمزوا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبالمجاهدين في تبوك قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو ولئن سألتم ليقولن ما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين الأمر عظيم قلت بعض الناس يجلس عند برنامج ولا فيلم يستهزئ بالأخيار والطيبين يبتسم يضحك تمثيلية تمثيلية وهم المنافقون قالوا إنما كنا نخوض ونلعب يعني تمثيلية قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم من هو الذي عفي عنه فقط ابتسم لم يكن معهم ولم يكن منافقا لكن لما قالوا ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء ولمزوا بالصحابة ابتسم وكان وجاء واعتذر فهذا الذي عفى الله عنه أما أولئك فلم يعفو الله عنهم جل وعلا الأمر عظيم وجد أما الآخرون عند النقد الذاتي أن يأتي النقد من عالم من صادق من معروف بالخير هذا نقد ويجب أن لا تكون عندنا حساسية زائدة في هذا الأمر نفرق بين الأمرين وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله فيهم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة يقول ابن مسعود والله لولا أن الله قالها أحد يقول عن الصحابة أنهم يريدون الدنيا لكن قاله الله جل وعلا ولا تصورون أن كل من قال أنا مجاهد أنا قد أكون مجاهد قد يريد الدنيا يريد مغلب يريد سمعة يريد شر نعم ففي أمور في حب الدنيا ذكر لي بعض الأخوان أن بعض الأشخاص طلب أن شرط كله الإمارة حتى يكون مجاهد هذا لا مشكلة هذا قد يخشى عليه فحب الدنيا فأردت أن أقول أين الخلل قد يكون من أسباب ما يحدث الآن معاصي تقع. لا تقللوا من شأن المعاصي. إذا كان الرماة جزء من جيش أحد، الرماة ومن معهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ليس مع الرماة، قائد الجيش النبي صلى الله عليه وسلم وليس مع الرماة، وأوصى الرماة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، الرماة جزء منهم خالفوا الأمر اجتهادا ليس قصدا، ومع ذلك حدثت الهزيمة. مخالفة جزء ولم يتعمدوا، إنما اجتهد اجتهادا في غير موضع، قال انتهت المعركة. نعم، ومع ذلك كيف كانت الهزيمة؟ فما ذلك الآن؟ هل الجيوش صافية جيوش المسلمين؟ فيها بلاء، قد يوجد معاصي تكون سبب من أسباب هذا الهزائم الذي قد نراها، أسباب تأخر الانتصار الظاهر. نعم أقول لكم قد يكون ابتلاء، قد يكون هذا حكم له، لكن أيضا من أسبابه هذا الأمر. وهكذا فقه الصحابة. وسمعت من شيخنا الشيخ عبد الرحمن الدوسي رحمه الله قبل أكثر من 30 سنة زارنا، وكنا طلابا في المرحلة الثانوية، وألقى محاضرة أذكر منها الكلمات التالية. يقول قصة كذا، قال الشيخ عبد الرحمن أهملها التاريخ. كيف يا شيخنا؟ قال إن سعد بن أبي وقاص لما تأخرت عليه المراتب في قصة القادسية وهو مقابل الفرس بينهم النهر، ولما تأخرت المراتب الجيش إذا تأخر في القتال يحدث له مشكلات، قال لي سلمان الفارسي رضي الله عنه ومن هو سلمان، دور على الجيش في الليل وأخبرني. فدار على الجيش، ماذا رأى الجيش؟ وجدهم بين راكع وساجد وذاكر وتالي للقرآن وبعضهم نائم مرتاح. فجاء وقدم تقريره لسعد، قال رأيت الجيش كلهم كذلك بين راكع وساجد وباكر وداعي وداعي. قال له هل رأيت معصية في الجيش؟ قال أبدا. قال ما رأيت معصية ولا واحد؟ قال ما رأيت معصية. قال الفجر سأركب فراسي وسأخذ النهر، سأخذ النهر رجله الفراس. فيقول الشيخ عبد الرحمن كما سمعت بأذنه، قال فلما صلى الفجر قال إني راكب فراسي فاركبه. وهو القائد سعد من هو المبشر بالجنة رضي الله تعالى عنه. فلما بدأ وضع حافره على النهر جمد الله لهم النهر. نعم، فلما رآهم الفرس انطلقوا من فوق النهر جالس. نعم، قال هؤلاء شياطين، يقول هكذا قال الفرس، فهربوا بدون قتال، وفتح الله على سعد بدون قتال، لكن مات ما في الجيش معصية. سعد إذا فقه لو أنه رأى معصية يخشى أن تكون هي أن يعاقب الجيش بسبب المعصية. لو قال له سلمان الجيش كله ما شاء الله إلا كم واحد، نعم ربما يتوقف ما يستطيع يركب، لأنه قد يعاقب الجيش بوجود ناس في هذه المعصية. لكن لما قدم له التقويم ما في معصية رضي الله عنهم وأرضاهم، اقتحم وأعطاهم هذه الكرامة، وهذه كرامة، نحن نؤمن بالكرامات. فأقول أيها الأحبة، قد يكون من أسباب الخذلان أو التأخر أو الهزيمة، قد يكون من أسبابها بعض المقدمات التي ذكرت لكم، معاصي موجودة، شيء في النفوس، حسد، يقاتل بعضهم بعضا، بعضهم قد يكون غير هدى، قد يكون بعضهم عنده غلو، هذا أمر قد يهزم بسبب الجيش. لأن سمعت أنه قد يوجد أفراد، أنا أقول أفراد قد يكونون يأخذون بمنحة التكفير في الغلو، ولا التكفير حكم شرعي، لكن قد يكفرون علماء، قد يكفرون من ليس من أهل التكفير فيعاقبون بذلك، لأنهم يعتقدون أنهم أهل الحق وليسوا أهل الحق. هذا متى؟ لما يكون الجهاد في سبيل الله. لاحظوا كل الكلام الذي قلت لكم لما يكون الجهاد في سبيل الله، أما لما لا يكون كلام أو القتال في سبيل الله فالهزيمة حقا، حتى ولو سماه أصحابه جهادا فليس من الجهاد. الجهاد ليس كل من ادعى الجهاد فهو جهاد، قد يدعوا ناس أنهم يجاهدون في سبيل الله لكن ليسوا من المجاهدين في سبيل الله، قد يكون عملهم إفساد في الأرض حتى ولو سموه جهاد. لكنني أتحدث عن الرايات الواضحة، أتحدث عن ما يجري في فلسطين أو العراق أو الشيشان، لا شك في ذلك وغيرها، ليس على سبيل الحصر. أما ليس كل من ادعى أنه مجاهد لم يسمى مجاهد، حتى لو سمى، حتى ولو كنا نقول أنه طيب النية، ما علينا من نية، نحن نتكلم عن عمله، وأن عمل هذا ليس من الجهاد في سبيل الله جل وعلا، بل قد يكون كما قلت إفسادا. هذا الهزيمة خير وخير للمسلمين. فيا أخوة الكرام، أقول هذه معاني مهمة. وأخيرا أقول أنت ربك عليم الحكيم، الملك من الله جل وعلا، ولسنا أغير من الله على دينه. فإذا بذلنا الوسائل وأخذنا بالأسباب الشرعية وعلمنا أن الذي يجري في هذا المكان، أي أقصد مثلا في فلسطين أو العراق كمثال، أنه من الجهاد، وحدث شيء من الهزيمة الظاهرة، فنعلم أن الله عليم الحكيم. لحكمة بالغة يعلمها الله جل وعلا، قد لا نراها الآن، وقد مر حتى على الأنبياء شيء من الهزيمة الظاهرة كما حدث بالنسبة للصحابة في أحد، اقرأوا سورة آل عمران، وكما قال أبو سفيان لهرقل: نأخذ من ينال منه أن ننال منه، الحرب سجال بيننا وبينه، لم ينتصر النبي صلى الله عليه وسلم انتصار الظاهر في كل المعارك، مؤتة كما تعلمون ماذا حدث بها، أعلم انتصار فيها أنه بعد ثبات الصحابة رضي الله عليهم الجهة الأولى زيد وجعفر وزيد نعم زيد وعبد الله بن رواحة، انسحاب خالد بن الوليد اعتبر انتصار، لكنه بالنسبة للظاهر أنه قد يكون انهزام، فيحدث أحيانا، لكن المحصل في النهاية. وأخيرا أطلت عليكم لأنني ما أردت تجزئ الموضوع ولا أخر الأسبوع القادم، لأن عندنا موضوعات وآيات كثيرة، أشير إلى مالي. هناك ثوابت لا تهتز قناعتكم فيها، من هذه الثوابت أقرأ عليكم بعض الآيات. يقول الله جل وعلا: كم من فئة قليلة غالبت فئة كثيرة بإذن الله. وقال الله جل وعلا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ومن الثواب قوله تعالى: ومن يقاتل في سبيل الله سيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. على أي حال هذه كلها من الثواب. كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ثم يقول: وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ويقول سبحانه وتعالى: ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده. آية عظيمة في هذا المجال. ويقول الله جل وعلا: والله غالب على أمره. ويقول الله جل وعلا: فإن حزب الله هم الغالبون. ثم: وإن جندنا لهم الغالبون ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. آيات ثوابت، جهاد الدفع وجهاد الطلب من الثوابت. جهاد الطلب له شروطه وجهاد الدفع تحدث عنه العلماء، وقلت لكم كلمة شيخ الإسلام، لكن الوسائل والبدء والنهاية هذه متغيرات. المشكلة أن البعض بسبب الوسائل يعود على الأصل بالبطلان، والعلماء يقولون إن الفرع إذا عاد على الأصل بالبطلان فهو باطل. إذا عاد الفرع على الأصل بالبطلان فهو باطل، وهذه مسألة عظيمة لعلها اتضحت مما مضى. ثم أنبه إلى تنبيهات سريعة: خطورة الإشاعة، ولا زال تعود الكرة مرة أخرى، الإشاعات وخاصة رسائل الجوال والإنترنت سببت لنا صداع ومشكلات. يا أخي بعض الناس يرسلون رسائل في رمضان، يا أخي تصيب النفوس المؤمنة أحيانا بالحزن، كلام غير صحيح. إن الفلوج انتهت، من قال لك انتهت؟ نعم، أن أعداء الله انتصروا، ما قال لك أنهم انتصروا؟ المشكلة يرسلها هناك يحسبون أنهم يحسنون صنعة، وهي إشاعات. إلى أمس أسمع أخبار تسر ومفرحة من واقع أخواننا في فلسطين وفي العراق أيضا. أيضا هناك من يستعجل بنقل الأخبار أو يصدقها دون تمحيص، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به، يقول الله جل وعلا: يعتب على هؤلاء. هذا هو الواقع الآن، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به، وبدأ ينقلون أخبار غير صحيحة. وفي هذا الأمر خطورة، فتثبتوا في موضوع الأخبار. وأشكر كثير من هؤلاء الأخوة الذين يتثبتون قبل نقل الأخبار وقبل إشاعاتها. المنهج الصحيح: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والله في قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطون منهم، وقفة عجيبة. ما قال ولو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى أولي الأمر منهم لعلموه، لاحظوا، معلم أولي الأمر من الأمراء والعلماء، قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني الخاصة من أولي الأمر هم الذين يستنبطون المسح حتى الاستنباط. ولذلك بعض الأخبار من يوم تنشأ تقول كذب غير صحيحة، الواقع يكذبها، الآيات تكذبها، حتى لو قالت نقلتها السي إن ولا الجزيرة ولا الإذاعة ولا غيرها، لا. فلذلك المسألة، مع أنه قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، ما قال لعلموه، قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أيضا الخاصة منهم خاصة. فأنا وأنت يجب أن نعيده إلى أولي الأمر، وأولي الأمر منهم خاصة يعرفون الخبر ويعرفون دقة الخبر وصحة الخبر، ليس كلهم يعرفون ذلك. القرآن دلالات عجيبة، وبهذا تطمئن النفوس وتطمئن القلوب وتعيش بتقوى وورع. بهذا وأخيرا، اقرأوا السنن الكونية، ادرسوا السنن الكونية، ادرسوا التاريخ، تاريخ الأنبياء والمسلمين والمسلمين، ادرسوا تاريخ الأمم حتى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتكم. آية الحديث هذه والله لو طبقناها ما شاء الله، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتكم. فبهذا تطمئن النفوس وتطمئن القلوب وتثق بوعد الله جل وعلا وبنصره، ولو كان ظهور عاجل لبعض أعداء الله لحكمة يريدها الله جل وعلا، فالله عليم حكيم سبحانه وتعالى، وهو قادر وقوي عزيز. ولسنا أغير، والله لسنا أغير من الله على دينه ولا أغير على عباده المجاهدين منه جل وعلا، لكن لحكمة بالغة. فنؤمن ونثق بحكمة الله وبصدق وعده. من الذي ولكن ليبلو بعضكم ببعض، من الذي يهتز ومن الذي يثبت؟ الحديث شجون، ولعلنا إن شاء الله نواصل مع هذه الآيات العظيمة في هذه السورة العظيمة التي كأنها أنزلت اليوم، وهكذا هي أنزلت إلى اليوم وإلى قيام الساعة، لأن الله أيضا عليم حكيم. تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ليس فقط في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قيام الساعة تقرأ القرآن، تأمل القرآن. الآن حديثنا مختصر جدا في جزء من آية، ليست آية كاملة. فما أعظم هذا القرآن وما أعظم هذا الكتاب، ويا ليت الإخوان وطلاب العلم يكثرون من دروس التفسير ويبثونه في دروسهم وطلابهم ويربطون الناس بالقرآن والسنة، سنجد الفقه في دين الله جل وعلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، هذه حكمة من عند الله، ولتذكر أولي الألباب. أطلت عليكم فمعذرة أيها الأحبة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم وقلوبهم وسدد رأيهم ورميهم وسهامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بالمعتدين الظالمين والكافرين من الكفار والمشركين واليهود والمنافقين وأذنابهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تقادر منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهذا الكتاب، اهزمهم وانصر إخواننا عليهم وأقر أعيننا بنصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، في فلسطين والعراق وفي الشيشان وأفغانستان وفي كشمير وفي الفلبين وفوق كل أرض وتحت كل سماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.